بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 30 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. علما بأن هذه المادة متنوعة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله.
ليس هذا خاصا بالسلطان. إذا استقبل شخص من الأشخاص من الناس عظم فذبح من أجله، حينما يطلع عليهم يذبحونه تعظيما له وتقربا له، فهذا هذه الذبيحة مما أهل به لغير الله، وذابحها بذلك إن كان مسلما فإنه يكون مرتد في هذا الفعل، وذبيحته تكون حرام لأنها مثل ما سبق اجتمع فيها مانعان: الأول أنها مما أهل به لغير الله، وقد نهانا ربنا جل وعلا أن نأكل مما أهل به لغيره، والثاني أنها ذبيحة مرتد لأنه ارتد بهذا الفعل. نعم.
وقوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
هذا إذا كان سبب، أما إذا كان بالفعل والمواجهة فهو أعظم مما إذا كان متسببا في شتمهما. ومعلوم أن هذا يكون مضادا لقول الله جل وعلا وأمره في بر الوالدين والإحسان إليهما. يضع الإساءة، بل بليغ الإساءة، بليغ الإساءة يضعها موضع الإحسان، فمثل هذا استحق اللعن من الله جل وعلا. لعن الله من لعن والديه، وسواء كان الوالد أب مباشر أو جد، وإن على وإن كان جد جد الجد، وكذلك الأم إن كان أم وإن كان بعيدا فهو من الوالدين، فلا يجوز أن يكون الإنسان سببا للعنه بفعله الذي يفعله، فإن فعل ذلك فإنه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: لعن الله من آوى محدثا، أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. وآوى بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصو المتعدي. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله ولعن الله
محدث محدث ومحدث متلازمان. إذا أحدث الإنسان بمعنى أنه فعل المعصية التي نهي عنها فيسمى محدثا، سواء ارتكب حدا من الحدود التي حرمها الله أو ارتكب جريمة في حق غيره بأن أخذ ماله أو استطال عرضه أو بهته بالكذب والزور تكلم فيه بما ليس فيه أو غير ذلك، يعني سواء تعلق بحق الله الذي بين الإنسان وبين ربه فقط أو تعلق بحق الآخرين، فكله يصدق عليه أنه محدث لأنه جاء بخلاف الشرع، والمحدث فعل الحدث، فمنه من المحدث صار المحدث، فيكون الأمر ملازما لذلك. ولكن إذا وجد من الناس من يرضى بفعله ويناصره عليه ويحول بينه وبين الإنكار عليه أو إقامة الحد أو أخذ الحق منه، فيكون هذا الذي فعل هذا مؤويا له وناصرا له، وربما كان هو الذي يفعل هذا الفعل ذنبه وجرمه أعظم من الذي أحدث الحدث، يكون أولى باللعن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أرضه ضاده، وإذا كان يضاده فهو يحاربه، والمحارب لله جل وعلا يكون من أبعد الناس عنه تعالى وتقدس. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. فالمقصود أن رواية الفتح ورواية الكسر متلازمان، يلزم من هذا هذا، يعني الحدث والمحدث كلاهما داخل في واحد منهما، سواء رويناه بالفتح أو رويناه بالكسر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم أي علامات حدودها، قال أبو السعادات في النهاية في مادة تخم ملعون من غير تخوم الأرض أي معالمها وحدودها وحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين.
تخوم الأرض الشيء الذي يجعل علامة للاهتداء به، سواء كان موضوعا علامة على الطريق الذي يسار فيه أو علامة على أن ملك فلان ينتهي إلى هذا، أو أن هذا يفصل ملك هذا من هذا، وكل هذا داخل في تغيير منار الأرض، وكله منار، لأن المنار هو الذي يستنار به ويهتدى به، سواء في السير أو في معرفة الحق، حق هذا من هذا يستنار بذلك ويعرف. ومن ذلك مثل ما سبق، بل هو أولى وأعظم معالم الشرع، ومن يقوم ببيانها وإيضاحها للناس ودعوة الناس إليها وتغيير ذلك هو الحيلولة بين من يفعل ذلك وبين أن يستفيد الناس منه ويقوم بما يجب عليه، لأن هذا واجب على كل أحد، كل من وجب عليه، كل من علم علما وجب عليه أن يبينه لعباد الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتبليغ، والله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يكون لهم نصيب من طريقته ودعوته للناس وإلى توحيد الله جل وعلا. فالتغيير في دين الله أعظم من التغيير في الحقوق المعينة، وسبق أن قلنا إن هذا أيضا يدخل فيه ما يفعله بعض الفسقة الذين قد يتولون شيئا من معالم الأرض أو من وثائقها التي توثق بها، كالصكوك والمواثيق التي يكون فيها التحديد والإشهاد والإثبات، فربما تسول لبعض الفسقة نفوسهم بأن يغيروها في الكتابة تقليلا أو تكثيرا أو إزالة أو إخفاء، يخفون هذا مثلا أو يمزقونه لأجل أن ينفعوا غيرهم أو ينتفعوهم، فهذا أيضا من تغيير علامات الأرض ومنارها، فهم داخلون في اللعنة في من لعن. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت مثل هذا فإنها تعم كل ما يدخل فيها من المنهيات والتي تخالف الشرع، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع الكلمة. نعم.
قال: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز واختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وما هو هذا يعني اختاره رجل وهذا اختاره رجل أو رجلين، ولكن عادة العلماء أنهم يذكرون جزئيات فقط، وإلا في المسألة معروفة ومشهورة، والذين تكلموا فيها كثير، لا واحد ولا اثنين ولا عشرة، كثيرون جدا، ولكن هكذا كانت عادة العلماء، فإنهم يشيرون إلى رؤوس المسائل فقط، ثم على الطالب طالب العلم أن يبحث عن ذلك.
قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد.
هذا من الأمور العجيبة، كيف يعني حيوان من أخص الحيوانات وأحقرها يكون سببا لدخول الرجل في النار ويكون سببا لدخول الآخر في الجنة؟ هذا يستغرب إذا سمع، ولكن إذا ذكر حديث كله تبين أن المراد بذلك أعمال القلوب وليست أعمال الجوارح، فإنه يدل على أن العمل مبناه على ما يطر في القلب وما يقصده الإنسان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ورواه أبو نعيم في الحلية وغيرهما، وجاء مرفوعا كما في كتاب الزهد عن طارق، وقد اختلف في صحبته، والصواب أنه صحابي، واختلف في سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو داود وغيره إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، فإذا كان قد رآه فهو صحابي، وإذا كان لم يسمع فيكون الحديث حديثه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لا خلاف في قبولها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله إياهم، فإن الله تولى تعديلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى نظر الناس إليه، فيجب قبول قول الله جل وعلا. ويجب أيضا أن يعرف الإنسان الميزة التي امتازوا بها عن غيرهم، وهي كونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وتلقوا العلم والإيمان منه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كونهم جاهدوا معه وأتمروا بأمره وامتثلوا ما أمرهم به، بل أصبحوا يتسابقون في طاعته ويتفانون في ذلك. ثم إن هذا فيما يظهر أنه في بني إسرائيل، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عنهم، وبنو إسرائيل كانت فيهم عجائب، وهذا الحديث ذكر لبيان عظم التوحيد وعظم حق الله جل وعلا وعظم قدر الشرك، وأنه وإن كان العمل فيما يقدمه العامل غير مقصود وغير مراد وغير منتفع به، وإنما يقصد عمل القلب الذي انطوى عليه ونيته التي نواها، لأنه أي شيء ينتفع أصحاب هذا الصنم بتقريب الذباب؟ لا هم ولا صنمهم ينتفع، وإنما قصدوا بذلك العمل القلبي، النية التي تكون في القلب، أما الذباب فهو تافه لا قيمة له ولا أحد يريده. هذا مما يدل على أن أعمال القلوب حتى عند الكفرة الفجرة المشركين هي المقصودة والمرادة، وإذا وافق الجوارح وافقت ما في القلب فهذا أمر آخر، وقد يكون ظاهر العمل مخالفا لما في القلب. ففي هذا الحديث أن هؤلاء القوم الذين لهم صنم، والصنم مثل ما سبق هو ما كان منحوتا على صورة أو مصورا على صورة مجسدة كصورة إنسان أو صورة حيوان. والوثن ما كان على خلاف ذلك كالقبر مثلا والشجرة والبناء والحجر، إذا قصد بالعبادة يكون وثنا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأخبر أنه لو عبد لصار وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكذلك القبور التي تعبد، وليس معنى عبادة القبور أن يأتي الإنسان ويضع جبهته عليها ساجدا ويزعم أن صاحب القبر له شركة في السماوات والأرض مع الله أو أنه يحيي ويميت، فإن هذا لا يعتقده مشرك من المشركين السابقين، وإنما عبادتهم لأصحاب القبور بأنهم يزعمون أنهم يشفعون لهم إذا طلبوا الشفاعة منهم، يشفعون عند الله بدون إذنه. ولو مثلا دعاهم وقال اشفعوا لي بإذن الله، يكون هذا شرك من الشرك الأكبر، لأن الشفاعة تطلب من الله. المقصود أن الوثن يطلق على ما لا صورة له إذا كان معبودا، والصنم يطلق على ما كان مصورا على شكل إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك، وقد يطلق واحد على الآخر، يسمى الصنم وثنا والوثن صنما، فهي إطلاقات تتعاقب. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك. على كل حال هذا الكلام في اللغة، وإذا جاء في القرآن ما يدل على أن الوثن يسمى صنما والصنم يسمى وثنا، فالقرآن جاء باللغة العربية، هذا دليل على أن ذلك موجود في اللغة التي جاء بها كتاب الله جل وعلا. ثم إن هؤلاء الظلمة ما كان لهذا الإنسان مخلص من العبور إلا بأن يقدم لصنمهم الذي يدعون إليه القربان، فظن أنه إذا قال ليس عندي شيء أقربه أنه يتخلص بذلك، قالوا له قرب ولو ذباب، يعني أرادوا منه صورة التقريب، الصورة صورة الفعل، وإلا فالذباب لا فائدة فيه، فأرادوا صورة الفعل الذي يقصد منه عمل القلب، يعني العبادة القلبية، ورضوا بهذا ففعل بذلك تخلصا منه. وظاهر الحديث يدل على أنه كان مسلما، أنه كان مسلم، إذ لو لم يكن مسلم ما حسن أن يقال دخل النار في ذباب، أن يقال دخل بكفره، كفر سابق لذلك، وإنما جعل دخوله النار بسبب هذا الفعل، فدل هذا على عظم الشرك، وأنه وإن كان قليلا يعني مرة واحدة ثم مات عليه أنه يكون من أهل النار. وقد مضى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا مثله. ثم فيه أن أهل الإيمان وأهل التوحيد يعرفون قدر الشرك وقدر التوحيد، فلهذا صبر على القتل وعلى إزهاق نفسه وألا يقرب ذبابا، وإن كان بإمكانه أن يقرب في الظاهر وقلبه يكون عابدا لله، وإنما يتخلص في الظاهر فقط، وقد جاء أن مثل هذا يكون معذورا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فيمكنه هذا، ولكنه صبر على الموت وعلى القتل لعظم قدر الشرك عنده، فاختار أن يقتل ولا يكون فعله موافقا للشرك ولو في الصورة الظاهرة فقط، وإن كان قلبه ما أحد له سلطة عليه يستطيع أن يوافقهم في الظاهر وهو في الباطن يلعنهم ويشتمهم ويكفر بعبادة إلههم، يستطيع أن يفعل ذلك، إلا أنه صبر لأنه يعلم عظم الشرك عند الله جل وعلا ويعلم عظم الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، ولهذا جازاه ربه جل وعلا بأن أدخله الجنة. وقد يكون هنا سؤال يسأل: أليس مأذونا لمثل هذا أن يوافق في الظاهر؟ ونعم مأذون، ولكن ليس لازما له، لا يلزمه، يعني لا يلزم أن يوافقهم في الظاهر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، بل إذا صبر فهو أفضل. وإذا كان في من كان قبلنا في الظاهر أنه ليس من دينهم العفو عن الإكراه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي، فيما يروى عن عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقوله لأمتي يدل على أن هذا لم يعفى لغيرهم، وإنما هذا من خصائصهم، وهذه الأمة لها خصائص لا توجد في من كان قبلهم كما هو معروف من عند أهل العلم ومن طلب ذلك، وهو ظاهر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا أن يبين عظم الشرك وكذلك عظم ثواب التوحيد، وكذلك أن يبين عظم قدر الشرك في قلوب عباد الله المؤمنين الذين عرفوا قدر الله وعظموه قدر تعظيمه، فيصبر على القتل وإن كان بإمكانه أن يتخلص بدون أن يكون مشركا، إلا أنه اختار أن يموت ولا يوافقهم ولو في صورة الفعل الظاهرة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث: وطارق بن شهاب هو البجري الأحمس أبو عبد الله
البجري الأحمسي
البجري الأحمسي أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي رحمه الله: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزم به بن حبان سنة 83.
الصحابي على القول المختار تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يلزم أن يروي عنه. من لقيه أو من رآه مؤمنا به ومات على ذلك فإنه يكون صحابيا. خرج من رآه الذين كانوا في زمنه وآمنوا ولكنهم لم يلقوا ولم يشاهدوا، فمثل هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا صحابة. وهذا الذي يقال فيه إنه مخضرم، يعني أنه أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج بقوله مؤمنا به الذين يلقونه وهم غير مؤمنين به فلا يكونوا صحابة. خرج بقوله ومات على ذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد، مثل هذا ما وقع في الصحابة إلا لواحد أو اثنين فقط، وواحد رجع وواحد مات كافرا. وكذلك يروى أيضا في حديث ضعيف ثالث لهم ثالث، ففي هذا يكون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به يكون من الصحابة، وقد رآه خلق كثير، ولا سيما في حجة الوداع التي حجها قد كانوا كثير جدا. ولهذا قال أبو زرعة إن الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 300,000، مع أن الذين سجلوا وحاول العلماء معرفة أسمائهم ما زادوا عن 12,000، لكن ما هو كل الصحابة لهم أحاديث جاءت وعرفت أسماؤهم، فهم كثير جدا.
قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، فقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير. الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. وقوله
يعني في هذه سببية، دخل رجل النار في ذباب، في هذه سببية، فهذا دليل على أن في تأتي للسبب ليس للجر فقط، بل تأتي تقول للسبب وتسمى سببية. ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، وهذا مثلها. وهذه إلا دخلت النار بسبب الهرة، إنها ربطتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيتها في النار والهرة تخمش وجهها بسبب ذلك. المقصود أن في تأتي للسبب، تكون هنا سببية.
قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه الوثن كما مر. وقوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، ولا يتعداه أحد حتى
الوثن في الواقع كل ما صد عن عبادة الله فهو وثن، كل ما صد عن عبادة الله فهو وثن ويطلق عليه أنه طاغوت. الوثن قد يكون مجسدا وقد يكون معنى، قد يكون معنى من المعاني، مثل قد يكون مال وقد يكون شخص وقد يكون رئاسة وقد يكون مثلا لعبة أو شيء يتعلق به قلبه حتى يترك من أجله عبادة الله ويصبح هذا الشيء مستول على قلبه هو الذي يحبه ويعمل من أجله لأن الإنسان خلق لعبادة الله فكل ما صده عن هذه العبادة يكون ذلك الصاد له وثن عبدا ولهذا ولتمام عدل الله وحكمته جل وعلا إذا جمع الناس يوم القيامة وقاموا لرب العالمين في اليوم الشديد المهول الذي حذرنا منه وحذر المطفف ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم إيش يعوزون لمتى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس ليسوا جلوس لا يحصل لهم جلوس كل واحد واقف على رجليه ولا يجد إلا موطئ قدميه وقوف ألف سنة ألف سنة يقف الإنسان لا طعام ولا ظل ولا شراب هذا هو اليوم العظيم إذا كان ذلك اليوم ثم أراد الله جل وعلا رحمته أراد أن يقضي بينهم يلهم بعضهم بأن يطلبوا من الرسل أن يتقدموا إلى الله بالشفاعة الرسل معهم موجودون في ذلك الموقف يمكن مكالمتهم ومخاطبتهم ولهذا يقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته فيذهبون إليه يذهبون إلى آدم ويقول يا آدم ألا ترى ما نحن فيه من الشدة وليس معنى ذلك الناس كلهم يذهبون إليه لا أيلزم فيعتذر يقول ما أستطيع لست هناكم يعني لست كما تظنون أنا أخاف على نفسي يا ليتني أنجو الأمر شديد جدا فيرسلهم يقول ولكن اذهبوا إلى أول رسول أرسل إلى أهل الأرض اذهبوا إلى نوح فإن الله سماه عبدا شكورا يذهبون إليه ويعتذر لهم يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر إلى أن يأتوا إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ماذا يصنع قولوا صلوات الله وسلامه عليه فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ساجدا ويفتح علي من الدعاء والمحامد والثناء ما الله به عليم ثم بعد ذلك يقال ارفع رأسك واشفع تشفع قبل أن يقول له اشفع ما يشفع لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما في أحد ويشفع ليأتي ليفصل بين عباده فقط هذه الشفاعة الكبرى للفصل ليقضي بينهم ويريحهم من هذا الموقف فيأتي ويخاطبهم جل وعلا ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا هذا المقصود هذا الشاهد هنا الجواب إيش يقولون لا الجواب لا بد منه ببلاء أن هذا هو العدل. عند ذلك كل من كان يعبد شيئا يؤتى بذلك الشيء في هذا الموقف، يؤتى به على صورته وهيئته وحالته التي كان يعبده في الدنيا. فإن كان المعبود من عباد الله المؤمنين جاء بشيطان على صورته، شيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له ذلك ودعاه إليه، ثم بعد هذا يقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم. تبعونهم إلى أين؟ يتبعونهم إلى جهنم، فيكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هؤلاء ما يحتاج إلى محاسبة، ما يحاسبون. لماذا؟ لأنهم مشركون وكفرة، ما يقام لهم يوم القيامة وزنا. ثم يبقى الذين يحاسبون وهم المخلطون، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ، مقابل أولئك الذين يذهب بهم إلى جهنم بلا حساب، يقابلهم طوائف من المؤمنين يذهب بهم إلى الجنة بلا حساب، كما مر معنا سابقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فيبقى الذين يحاسبون، هؤلاء هم الذين يقضى بينهم بالحساب والموازنة، كما جاء تفصيل ذلك مبينا موضحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقوله قالوا له قرب ولو ذبابا إلى آخره، هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه. وقوله قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب إلى آخره، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى إن صلاتي ونسكي. المسألة الثانية تفسير قوله فصلي لربك وانحر. المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة
بداءة من لعن بلعن من ذبح لغير الله، أن الذابح لغير الله أعظم مما ذكر بعده، يعني الذبح لغير الله أعظم من لعن الوالدين، وأعظم من تغيير منار الأرض، وأعظم من إيواء المحدث. هذا المقصود، هذا مقصوده بكونه بدأ به، لأنه يبدأ بما هو أعظم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
يعني هذا نوع، هذا فرد من أفراد الإيواء، وإلا فالإيواء أنواع كثيرة، منها هذا